إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وكان الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام فرحة عند فطره، وذكر العلماء أن الفرحة عند الفطر تكون بأمرين اثنين: من إباحة الطيبات بعد منع منها الصائم، والأمر الثاني كذلك لأن الله جل وعلا سلم لهذا الصائم صيامه فأتمه وأكمله من غير خدش ومن غير بطلان ولا نقصان. وأما في قوله عليه الصلاة والسلام وفرحة عند لقاء ربه، وهذه فقرة تحتها مسائل، من أهم مسائل هذا المبحث أو هذا المقطع فيها أن الفرحة الكبرى والفرحة العظمى الذي يجدها الصائم من جراء صيامه هو ما يجده عند ربه جل وعلا من النعيم المقيم ومن الجزاء العظيم الذي أعده الله جل وعلا لأهل طاعته ولأهل عبادته من الصوام القوام الذين صبروا وصمدوا وصابروا وثابروا على طاعة الله جل وعلا. فربما المسلم لربما سيجد الفرحة في الدنيا، الفرحة عند فطره قد لا يلقاها، لكن لا يحرم أبدا من فرحة الآخرة إذا وجد ما وعده الرب جل وعلا، يجد تلكم الفضائل الذي أعدها الله لأهل الصيام ماثلة أمامه، يجد ذاك تلكم الجنان الذي أعدها الله لأهل الصائمين، ويجد ذاك الباب باب الريان الذي أعده الله لأهل الصيام، وإن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، شرف ومكرمة ومحمدة ومنقبة جعلها الله عز وجل لأهل صومه. وقال ربنا جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فربنا جل وعلا سيعظم لك الأجر ويعظم لك المثوبة يا عبد الله لصومك، فلا تحزن ولا تألم لما أصابك من ضياع شيء من حظ الدنيا، فإن ذلك لن يضيع في الآخرة، فحينها سيفرح الصائم بصومه، ويفرح أيما فرح بتلكم الجنان وما أعده الله من النعيم المقيم. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث، قال العلماء أن اللقيا وفرحة عند لقاء ربه، لقاء الرب. قال علماء اللقاء على قسمين: لقاء عام، وذلك يكون لجميع الخلق كما قال جل في علاه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ما منا من أحد إلا وسيلاقي الله جل وعلا على ما صنع وما اكتسبت يداه في هذه الدار. هذه لقية عامة لجميع الخلق فملاقيه، وهناك لقية خاصة وهي تكون لأهل الإيمان، تكون لأهل الطاعة، وهذه اللقية الخاصة فيها لقية تلذذ ولقية نعيم بالله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة يذكرها العلماء في مسألة اللقاء بالله جل وعلا، وأن لقاء المؤمن لله جل وعلا من الأدلة الثابتة الواردة، وقد ذكر العلماء أنه قد ثبت في 20 موضعا من القرآن ذكر كلمة اللقاء وما تصرف منها، أي أن المؤمن يلقى ربه جل وعلا يوم القيامة. وقد تواترت كلمة العلماء من أهل السنة على أن لفظة اللقاء أي لقاء المؤمن بالله جل وعلا تستلزم منها رؤية الرب جل وعلا. ف فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالمؤمن من نعيمه الذي ينضاف إلى نعيم ما كان من عمله من حصول ووصول الجنان، كذلك يجد نعيم لذة النظر إلى الرب جل وعلا. وقد ذكر ذلك العلماء أن ألفاظ اللقاء في القرآن تستلزم الرؤية، كما بحث ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عدة مواضع. وقال إمام من أئمة اللغة وهو ثعلب من الأئمة المبرزين في اللغة، ذكر إجماع أهل اللغة عند قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، يوم يلقونه، ذكر عند لفظة اللقاء هنا أن ذلك بإجماع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا بمعنى الرؤية، أن اللقاء هنا بمعنى الرؤية، وكما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر العلماء من التفاسير المعروفة المشهورة المستفيضة عن أهل السنة أن من كان يرجو لقاء ربه أي رؤية ربه. واستدل كذلك بأدلة عامة كما في قوله تعالى أو يعني أدلة في اللغة تسعف هذا المعنى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدوني بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، حتى تلقوني على الحوض، وهذا يستلزم الرؤية. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، وهذا كذلك يستلزم الرؤية. وهناك مباحث وينظر في ذلك ما ذكره كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في أحاد الأرواح، حيث ذكر هذه المسألة وذكر الإجماع، إجماع أهل اللغة على أن اللقاء أو كلمة اللقاء وأن لقاء المؤمن بربه جل وعلا تستلزم منه الرؤية. كذلك من فوائد هذا المقطع من قوله عليه الصلاة والسلام فرحة وفرحة عند لقاء ربه، فيه أن المؤمن يذعن ويصدق بكل ما أخبر به الشرع من الكتاب والسنة، وعدك ربنا جل وعلا بالجزيل الفضل، فأنت تصدق بذلك، لا تكن في ريب، لا تكن يا عبد الله في ماذا، في لبس من أمرك، كحال بعض ممن ضاع دينه أو ضيع دين دنياه من العلمانيين ومن الزنادقة، ممن بلغ بهم الأمر الاستهتار والاستهزاء بدين الله جل وعلا حتى أداهم ذلك الاستهزاء بثواب الله أو بوعيد الله، وكل ذلك كفر. من استهزأ، من استهتار بشيء من آيات الله ويدخل في ذلك فضل الله ونعيم الله وعذاب الله ووعيد الله، تذكر يا عبد الله بأن للصائم أجورا يوم القيامة بابا يقال له الريان فسخر منك، فهذا كافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن أنواع الكره لما أنزل الله الاستهتار والاستهزاء بما أنزله الله جل وعلا. فالمؤمن ما علم بما أعده الله حقيقة في الآخرة، لكن المؤمن يوقن أن ما عند الله ماذا هو الذي يوجد، فليس هناك شك وليس هناك ريب، فالمؤمن سيفرح لا شك في ذلك ولا ريب. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن المؤمن يتسلى بوعد الله جل وعلا في الآخرة، بوعد الله جل وعلا في الآخرة، وفرحة عند لقاء ربه. لا شك ولا ريب يا أخي المسلم على أن ما من عمل صالح تعمله في دنياك إلا وستؤجر عليه يوم القيامة بمشيئة الله جل وعلا وكما وعد ربنا بذلك. فإذا علمت أنك ستؤجر فحين تتسلى بما وعد الله جل وعلا من خير الآخرة مما يضيع عليك من حظ الدنيا. رب مصلٍ في دنياه أو مسلم في هذه الدار يتعبد الله عز وجل بأنواع العبادات، لكن يذهب عليه شيء، يذهب الكثير من الدنيا، مثلا يريد المال الكثير يستطيع، لكن يرى أن الأعمال التي تهيئ له هذا المركب وهذه المعيشة الهنية إنما يتوصل إليها بالمال الحرام، فيترك المال المحرم ويذهب إلى المال الحلال وهو قليل، فيصبر على الحلال مع ما سيجده بعد ذلك من الضيق والحاجة والضنك، فترك شيء من الدنيا حفاظا للآخرة، فماذا تفعل يا عبد الله؟ تسلى بما عند الله جل وعلا، فليكن في ناظريك أنك ستفرح يوم القيامة. اجعل هذا من أعظم الأشياء الذي ماذا تشحذ الهمم لكي تتواصل على هذا الطريق. كلما رأيت الناس على هلكة وعلى مهلكة وأنك رضيت بالدون، ترضى بالدون في باب الدنيا لأجل الدين، اعلم أن ما عند الله خير وأبقى. السحرة عندما كانوا مع فرعون وكان قد وعدهم بعظيم الملك وبعظيم الأجر، لما رأوا الآيات التي جعلها الله جل وعلا على يد نبيه موسى عليه السلام فخروا له سجدا، خروا لله عز وجل. فقام فرعون وهدد وتوعد بأشد الوعيد، لأصلبنكم في جذوع النخل، لكن بماذا؟ ما الذي تسلوا به لكي يمروا من هذه الأزمة ومن هذا الضيق ومن هذا النكال؟ ما أعد الله في الآخرة. قال لن نؤثرك على ما جاءنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، من السحر، والله خير وأبقى، خير وأبقى. ما عند الله يكفي، ما عند الله يكفي. وهكذا يا عبد الله أنت في الدنيا في صومك سيذهب عليك شيء من أمور الدنيا، تعمل في شركة تجد ما ترى أن العمل ما يتوافق مع صومك، فماذا مخير؟ إما عمل وإما صوم، فما تفعل؟ تضيع دنياك. وما سأعمل؟ سأخذ إجازة وأجلس في بيتي. قد يذهب شيء من دنياك، لكن بماذا؟ تتصبر بما عند الله جل وعلا وستفرح، وفرحة عند لقاء ربه تتسلى. وهكذا الداعية في هذه الدنيا لربما يرى الشماتة ويرى الضحك ويرى الإعراض من الناس، لكن ما يستسلم، ما يخضع ولا يخنع لإرادة الناس ممن أرادوا ملذات الدنيا، وإنما تسلي نفسك بما عند الله جل وعلا. ولهذا من الآيات الذي جاء ذكره تكرارا في كتاب الله جل وعلا قل ما أسألكم عليه أجرا، قل ما أسألكم عليه أجرا، وفي آية قل ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أجري على الله، أنت لا تريد لا من زيد ولا من عبيد، لا تريد شيء من حظوظ الدنيا. ولهذا إخواني في الله في هذا المقطع من الحديث لفته إلى أن المؤمن لو وجد ما وجد من الدنيا من عناء الصوم ومن الجهد والمشقة، فعليك يا عبد الله أنك تجعل بين عينيك أجر الآخرة وفرحة عند لقاء ربه، تنسيك، تنسيك ما تلاقيه من الألم والوجع والشدة والضنك. وهكذا كان أهل الصلاح، ومن تأمل في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يعلم أن أهل الصلاح ما تعدوا هذه المفاوز وهذه المعوقات في الدنيا إلا بما كانوا ماذا يجعلون في قلوبهم وعقولهم وأذهانهم، وما كان في صدورهم مما أعده الله من ماذا في خير الآخرة. وكذلك إخواني في الله مما يذكر من فوائد هذا المقطع وفرحة عند لقاء ربه، المؤمن أن المؤمن إذا صام الصيام الصحيح بواجباته بمستحباته مع آدابه ولم يكن هناك مانع يمنع من قبول الصوم، فإنك يا عبد الله ستجد وعد الله حقا وصدقا. صمت نهار رمضان كما أمر الله كما أوجب الله عز وجل، فإنك بكل يقين ستجد ما وعد الله جل وعلا. ومن هذا من خلال هذا المسألة تمر علينا مسألة عقدية ننبه عليها، وهي من الشواذ، من شواذ الاعتقادات عند المبتدعة. بعض المبتدعة يقولون أن الطائع لو وجد أن رجلا طائعا لله عز وجل يصوم النهار السنة والسنة ويقوم الليل، فهذا الرجل لو فعل ما فعل من الحسنات فجاء يوم القيامة فإن الله جل وعلا له جل في علاه أن يغمس هذا العبد في ناره ويجعله في جهنم، يقوم بهذا. قال هذا ليس بماذا، هذا واقع وهذا يمكن أن يقع، أن الرجل يفعل ما يفعل من الطاعات والعبادات ثم مع ذلك يحرم الأجر، هل هناك سبب؟ قال من غير سبب. هذا قول المبتدعة وهو قول شاذ باطل منكر، وللأسف قد مرر هذا القول عند بعض من ينتسب للسنة، وهذا ليس بصحيح بل هذا قول باطل. فإن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، من عمل صالحا فلنفسه، إذا عملت صالحا يا عبد الله فإنك ستجد الأجر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا كما قال ربنا وعد بذلك ولن يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أما أن العبد يعمل ويعمل ويعمل من الصالحات ثم بعد ذلك يكركسه ربنا جل وعلا في نار جهنم، هذا لا يمكن. ولهذا جعل أهل السنة والجماعة أن هذه من عقائد المبتدعة، فإن أهل السنة والجماعة يقولون وإن كان هذا يمكن يعني بمقدور الله أن يفعل، لكن الله لا يفعل ذلك، لا يفعل ربنا ذلك. لماذا؟ لأن هذا من الظلم، وربنا جل وعلا قد نفى الظلم عن نفسه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فليس من عدل الله جل وعلا أن يأتي العبد بأعمال صالحة وليس هناك سبب أو مانع لإحباط العمل، لهناك سبب هناك مانع، رياء، سمعة، مظالم، مكفرات تذهب من حسناته، لكن إن لم يوجد شيء عمل صالح يأتي به كامل مكمل يوم القيامة ثم يذهب هباء منثورا من غير علة، هذا لا يكون. وإن كان هذا مقدور الله أن يذهب ذلك، لكن الله جل وعلا وعد أن ذلك لا يكون. ولهذا يقول ربنا جل وعلا وما كان ربك بظلام للعبيد، واستدل العلماء بهذه المسألة بقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من يعمل من الصالحات، تأتي بأعمال صالحة على ما أمر الله جل وعلا، أعمال صالح، عمل صالح بمعنى الكلمة، إخلاص ومتابعة، وليس هناك سبب أو مانع لإزالة الأجر. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فوعده عند الله جل وعلا فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما، قال علماء الظلم هنا أنه لا يطرح عليه ذنوب غيره، لا يأتي ذنوب الغير وتطرح على ظهره، هذا لا يقع. ولا هضم ولا يهضم، والهضم قال علماء أن يؤخذ شيء من حسناته، هذا لا يكون، وإنما تجد عملك يا عبد الله كاملا مكملا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وبهذا ماذا؟ يستبشر المؤمن، ويكون ذلك من أعظم العوامل على أن العبد يسارع إلى الأعمال الصالحة، وأن أجره محفوظ، وأن أجره باق عند الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ينمي أعمالهم أضعافا مضاعفة، وخاصة الصيام، وخاصة الصيام. وبهذا يفرح المؤمن في الدنيا والآخرة بهذه العبادة الجليلة. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.